Le fils d'Adam doit savoir. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا أضاف صفة البصر إلى صفة السمع سميع بصير. طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله إيه؟ يعني الإيمان بكل ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى أو كل ما وصف الله تعالى به نفسه وكل ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يعني أن الله تعالى له سمع وله بصر ولكن ليس كأسماعنا وليس كأبصارنا ولا كأبصار أحد من خلقه. إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم. يظاهرون, كلمة يظاهرون بتعني أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. طيب هذا القول بما وصفه الله تعالى في هذه الآيات لأنه قول منكر وقول زور, منكر من القول وزور. الذين يظاهرون من نسائهم إنما يأتون قولا منكرا وقولا زورا بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. طب لو قال لها أنت علي كبطن أمي يعني برضو لأن يحرم ظهرها يحرم بطنها. طب قال لها أنت علي كظهر أختي برضو يعني ده رأي الراجح أنه يقع يعني له حكم الظهار أيضا. قال لها أنت علي كظهر أختي فأخته محرم عليه برضو وله نفس الحكم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ما هن أمهاتهم, ما هنا تفيد إيه؟ تفيد النفس. يعني ليست أزواجهم هؤلاء لأمهات تقول أنت عليك أمي أو كظهر أمي. فهذه الزوجة أحل الله تعالى لك, الأم لا تحل لك, فهي ليست أمك بأي وضع من الأوضاع. ما هن أمهاتهم. أمهاتي مكسورة ليه؟ تاء خبر ما به الحجازية. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن هنا تفيد إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن هنا تفيد تفيد النفي, تفيد النفي بمعنى ما. يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا الذي يظاهر من زوجته لما يقول منكرا من القول وزورا وعليه إيه؟ عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يكفر عن هذه الفعلة الكفارة التي وضحتها الآيات بعد ذلك. فإذا تاب فإن الله غفور عفو غفور. وإن الله لعفو غفور. طيب الظهار هذا كفرت إيه؟
جمع رقبة
أو سمسة عتق رقبة يعني بالترتيب يعني ليس فيها تحيير. عتق رقبة فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. يعني عتق رقبة أولا وجد رقاب يعتق رقبة. إذا لم يجد رقبة كما نحن الآن لا يوجد رقاب الآن نعتقها, أو مثلا هو فقير لا يجد ما يعتق فيها رقبة, فينتقل الأمر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين ده القول الثاني يعني لا يلجأ إلى الثالث إلا إذا لم يستطع. إذا لم يستطع الصيام وعجز عن الصيام وحاول أن يصوم فلم يقدر, أو الأطباء نصحوه بأنه يعني الصيام يضعفه أو يمرضه أو يزيد مرضه أو يؤخر شفاءه أو نحو ذلك, فإذا عجز عن صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى, هذا كله قبل أن يتماسى مبالغة في التأديب حتى لا يحلف مرة ثانية أو لا يظاهر مرة ثانية. فإذا لم يقدر على الصيام ولم يستطع الصيام ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. بأي شيء نفهم المسكين؟ يعني القول الراجح أنه يطعم نصف يعني مد من طعام، مد من طعام أو مدين من طعام. طبعا هذا اللي كان شائع الآن في أيامهم، اللي كان شائع في أيامهم كان بيأكلوا الشعير والقمح وهذه الأشياء، كانت هي الطعام الأساسي تمر شعير. لكن الآن مثلا وجد واحد مش صاع أو أكثر من شعير، ماذا يصنع به؟ يعني لا يستطيع أن يأكله، ما فيش مثلا واحد هيخبز الشعير، ولو خبز الشعير لو طحن الشعير مش عارف يخبزه، ولو خبزه لا يستطيع أن يأكله. فطبعا يبقى الطعام المتيسر، الطعام اللي هو الفقير يعني يستطيع أن يأكله ويشبع منه. فمثلا تعطيه مثلا رز، أو تعطيه مثلا جبن لحمة ورز، تعطيه طبيخ أي شيء يعني بحيث يستطيع أن يأكل وأن يشبع، تطعم 60 مسكينا. طبعا الإطعام يعني لا يجوز فيه المال، وإنما تطعمه طعامه 60 مسكينا. إما أن تجمع 60 مسكين طبعا صعب، فممكن أن تبعث إليهم بالطعام مثلا عدد من العائلات، مثلا كل عائلة مثلا تديهم طعام يكفي 4 أو 5 بحيث يكون مجموع 60.
تجوز
الكسوة؟ لا كسوة هم ما فيش كسوة،
يعني
أنا أطعام. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. والله يسمع تحاوركما، قلنا الفعل هنا فعل مضارع يسمع يفيد التجدد والاستمرار، وتحاوركما اللي هو تحاور مين الرسول مع مين مع المجادلة. طبعا المظاهر يعني الظهار، كفر قبل أن يأتي زوجته يكفر عنها أو يكفر أولا، ولا يأتي الجماع ولا مقدمات الجماع ولا أي شيء إلا بعد أن يكفر. لكن لو جامع قبل أن يكفر يكون آثما، يكون آثما، لكن لا يجب عليه حد ولا شيء من هذا، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله ويرجع إلى الله، لكن لا يقام عليه حد لأنها يعني زوجته، هي زوجته. وطبعا الظهار لا يحسب طلقة، الظهار لا يحسب طلقة من الطلقات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإن الله لعفو غفور. يقولون منكرا، يعني ايه منكرا؟ يعني شيء مستنكر ومخالف ومستبشع. طيب منكرا دي عربها ايه؟ وانهم ليقولون منكرا، اصلا يقولون قولا منكرا، قولا منكرا. طيب يجي بعد يعني القول هنا محذوف اللي هو المفعول المطلق محذوف، طيب نبع عن المفعول المطلق صفته، فصفته هنا يبقى منكرا نائب عن المفعول المطلق، او صفه باسم محذوف تقديره قولا. طبعا زورا معطوف على منكرا، يقولون منكرا من القول وسورا، فان الله لعفو غفور. يبقى ذكرنا معنى يعني التحاور والمنكر يتماسى، طبعا كلمة يتماسى عبر يعني تعبير رقيق عن الجماع بقوله يتماسى. الله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ده نموذج يعني لسؤال. سؤال آخر، قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أسكنهن من حيث سكنتم، طبعا أسكنهن الضمير في هن دي عائد على مين؟ على المطلقات، من حيث سكنتم من وجدكم. المقصود بالوجد هنا ايه؟ الساعة، الساعة والقدرة، على حسب استطاعتك وحسب صدق من ناحية الغنى يعني والفقر ونحو ذلك. من وجدكم، وأتمروا بينكم بالمعروف، يعني ايه؟ يعني تراضوا، يكون في تراضي بين الزوج وزوجته. مش زي يقول لك عايز مثلا تبالغ في عدة الرضاع وهو يبخس حقها ولا يؤدي حقها، يعني يكون فيه تراضي بين الطرفين. أتمروا بينكم بمعروف. ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ايه؟ يعني ضيق، يعني عكس وسع، وسع عليه الرزق، وفلان قدر عليه في الرزق يعني ضيق عليه. ومنه قول الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن ايه؟ أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، مش نقدر يعني من القدرة والاستطاعة، لا، أن لن نضيق عليه، أن نجعله يعني مخرج وفرج. فنادى في الظلمات. أسكنوهن، طبعا هذا أمر، أسكنوا ده فعل أمر، المأمور هنا مين؟ الرجل. وبيأمر الله تعالى إيه؟ بأن يوفر السكن المناسب، السكن المناسب حسب سعته واستطاعته للزوجة المطلقة، في حالة إذا كانت طلاق رجعي مدة الطلاق، أو في حالة إذا كانت هترضع ابنه فمدة الرضاع، يعني مدة الرضاع ينبغي أن يوفر لها السكن والنفقة مدة الرضاع. إن كانت غير حامل وليس عندها يعني أولاد، فبيوفر لها السكن والنفقة مدة الإيه؟ العدة، مدة العدة، لا تخرج من بيتها مدة العدة، وإنما تبقى في بيتها ولها النفقة والسكنة. إذا طلاق رجعي يبقى لها النفقة والسكنة، إذا كان طلاق غير رجعي يعني طلاق مبطول ففيها خلاف، مسألة فيها خلاف، هل يجب لها السكن والنفقة أم يجب لها السكن فقط أم لا يجب لها شيء، هي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طب الآية هذه تنهى عن إيه؟ عما تنهى الآية؟ تنهى عن الإضرار بالزوجة، ما نسكنهاش مثلا في عشة أو في بيت خرب مليان عقارب وحيات وأشياء من هذا، ولا بيت مثلا ما فيش مياه ولا نور ولا بتاع ولا هو ده السكن، لا، وإنما يكون بيت مناسب، مناسب لها حسب الساعة والاستطاعة. يبقى لا تضارهن، يعني نضرها في نسكنها سكن غير مناسب من أجل إيه؟ من أجل أن نضيق عليها حتى تخرج من مسير السكن، ويبقى وفرت أجرة السكن أو وفرت النفقة ونحو ذلك، لا يجوز هذا. لا تضارهن لتضيقوا عليهن، من صور الإضرار أن احنا لا ننفق عليها، إن سكنها في سكن غير مناسب نحاول نؤذيها، إذا دخلت إذا خرجت إذا عرفت أي شيء نؤذيها، لا، وإنما تبقى في بيتها ولها النفقة والسكن، ولا تخرج من بيتها ولا يخرجها أحد، إلا إذا كانت يعني مثلا جاءت بفاحشة منكرة، أو كانت مثلا قيل كانت بذيئة اللسان وتؤذي أهل البيت بلسانها أو نحو ذلك، فيمكن إخراجها في هذه الحالة. كده حتي يعني ممكن يكون مثلا هي معتادة في أثناء العد ونضيق عليها ونؤذيها وكده حتى تخرج، مع أن لا ينبغي لها أن تخرج ولا ينبغي أن نخرجها. أو في حالة مثلا كانت ترضع المولود أو نحو ذلك نضيق عليها أيضا في أجر الرضاع، نضيق عليها في السكن في النفقة حتى يعني نبخس حقها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الله تعالى خص أولات الأحمال للذكر في الآية، يعني من النفقة غير الحامل برضو لها النفقة، طالما طلاق رجعي فلها النفقة، لكن خص الحامل ليه؟ للذكر. لأن مدة الحمل قد تطول، يعني ممكن تكون لسه في الشهر الثاني تقعد مثلا 7-8 شهور قبل ما تولد. فمهما طالت مدة الحمل فلها النفقة، لكن إذا كانت غير حامل تنتهي مجرد انتهاء العدة بعد شهرين أو أكثر حالة 3 وينتهي حقها في النفقة والسكن. يعني غير الحامل أيضا لها النفقة إن كانت رجعية باتفاق، وإن كانت غير رجعية ففيها خلاف. يبقى رضاع المولود الذي طلقت أمه حكم إما حكم رضاع المولود الذي طلقت أمه على الأب أن يدفع أجرة الرضاع لأمه إن قامت بإرضاعه، وإذا لم تقم بإرضاعه يوفر المرضعة. إذا مثلا تعاسروا في الأجر، الزوجة قالت مثلا رضعوا ألا لو دافع كذا وهو لا يريد أن يدفع هذا المبلغ، حصل تعاسر فسترضع له أخرى. لكن لو أن الطفل لم يقبل فدي أحد إلا أمه فحينئذ يتعين عليها أو تلزم بأن تقوم بإرضاعه وتأخذ الأجر المناسب بدون تعنت ولا تشدد. يعني تعاصر أحد الأبوين، أب فقير ومش قادر يدفع المبلغ لطلباته أو نحو ذلك، بتلزم الأم بإرضاعه ما دام يعني لا يجد من يرضعه. طبعا يعني الآيات هذه تبين حرص الإسلام على حقوق الزوجة وعلى حقوق الطفل. الطفل له حق الرضاع، والأب ينفق على طفله، والأم لها تكرمة، لها تكريم حتى في حالة الطلاق، لها تكريم تبقى في بيتها. وتعبير القرآن ولا لا تخرجهن من إيه؟ من بيوتهن، مع أن البيت مش بتاعها، بيت الزوج، لكن إيه؟ لأن لها حق أكيد في الإقامة، فعبر بكلمة بيوتهن، يعني عبر بكلمة بيوتهن لتأكيد حق الزوجة في السكن، حق الزوجة في الإقامة، فقال لا تخرجهن من بيوتهن. فالإسلام بيقدر يعني حق الزوجة حتى في حالة يعني الطلاق برضو لها حقوق، ويقدر أيضا حق الطفل اللي نحن نحافظ على أن يأخذ حقه من الرضاع وينال حقه كاملا. طبعا سورة الطلاق يعني برضو فيها من سور اللي فيها أحكام كثيرة، من أولها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي خطاب لمين؟ للنبي. لكن إذا طلقتم خطاب لمين؟ للنبي وللأمة. فخطاب للأمة في شخص النبي، خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيه؟ لعدتهن. إيه المقصود بطلقهن لعدتهن؟ لأول العدة، يعني مستقبلات العدة. كيف يكون ذلك؟ يعني أن نطلقها في طلاق في طهر لم نجامعها فيه، طلق في طهر لم يجامعها فيه حتى يكون مستقبلة العدة، بحيث لا نشق عليها ولا نطيل عليها العدة. وهذا ما يرى بالطلاق السني. بالطلاق السني اللي هو إيه؟ أن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلق طلقة واحدة، طلقة واحدة. إذا طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في مجلس واحد فهذا بدعة، طلقها وهي حائط فهذا بدعة، طلقها في طهر جامعها فيه فهذا أيضا طلاق بدعي. هل الطلاق البدعي يقع أم لا يقع؟ يعني فيها خلاف، لكن يعني أقوال جمهور أهل العلم أنه يقع، مع أنه يأثم لأنه يعني أحدث بدعة أو لأنه طلاق بدعي، لكن الجمهور على أنه يقع. يعني لا يأخذ برأيه، يعني لا يأخذ برأيه إلا إذا كان بقى في حالة الضرورة وأفتاه أحد أهل العلم كده. حالة الضرورة مثلا يكون طلقة ثالثة، وكان مثلا في يعني في اولاد وفي كده، وهيحصل انفقاق وهيحصل يعني اضرار كبيره، فممكن في حال يعني ناخذ باقوال من يفتي بان يعني الطلقه في الحيض او طلاق البدع هذا لا يقع، يعني لا يتوسع فيه، انما يكون يعني الضروره القصوى، لان طبعا مخالف لراي جمهور اهل العلم. وكلمة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الإحصاء العدة المراد بإيه؟ أن نعدها جيدا وأن نعرف بدايتها ونهايتها لما يترتب عليها من أحكام. يعني ممكن الزوج يموت وهي في آخر يوم في العدة. يعني لو زوج مات وهي في آخر يوم في العدة ترثه لا حق الميراث. لذلك ينبغي أن تتقي الله. لو هي تزودت مثلا قبل عدة ما تنتهي بأسبوع وتزودت من آخر وهذا زواج باطل وحرام، يبقى لابد من أن نتقي الله في العدة وأحصل العدة واتقوا الله. أن تقوا الله في هذه العدة فلا يعني تخطئوا في الحساب أو لا تتهاونوا في الأمر بحيث يعني تؤخروا العدة أو تقدموها أو لا ذلك. يكون زوج مريض مثلا بموت ولا لسه العدة الدورة ما تتهجبها كذا ويظل يؤخر إيه على أمل أن يموت وتأخذ حقها في الميراث. وده بتحصل مثلا يكون تزوج رجل كبير وتزوج وعنده واحدة وأولاده ضغطوا عليه حسب ما تورثتي طلقها لكم يعملوا بالعنده لا العدة ما خلصتش لسه أنا الرجل يموت يقول لا العدة ما خلصتش عاوزين حقنا في الميراث أو نحو ذلك. طبعا طالما في طلاق يبقى لابد من أن نحصي العدة جيدا وأن نتقي الله في ذلك حتى تكون يعني تبرأ الأرحام. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طبعا تخرجوا هذا أمر لمين؟ للأزواج. ولا يخرجن هذا أمر لمين؟ للنساء. يعني لا أنتم تخرجوهم ولا هن يخرجن من تلقاء أنفسهن. طبعا هذا يعني لا يحدث لو وقع طلاق، حتى لو طلاق كده من غير مأذون ولا شيء تجد أهل الزوجة جم وإزاي تقعد هي مطلقة ويأخذوها بالقوة ويخرجوها من بيتها، لكن الصح أنها تبقى في بيتها. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كأن إذا أخرجوا المرأة أو طردوها أو كده يبقى هذا تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. إذا المرأة أخرجت من بيتها بعد الطلاق وهي في طلاق رجعي يبقى هذا تعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. إذا قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هذا الأمر؟ يعني أن يراجع الزوج نفسه وأن يفكر في أن يعود إلى زوجته مرة ثانية. طبعا إذا عاد إذا رغب في أن يرجع زوجته وكانت في أثناء العدة فليس لأحد أن يمنعه، لا هي تمتنع ولا وليها يستطيع أن يمنعها. بيجيب اثنين ويشهدهم أنه قد رجع زوجته يقول رجعت زوجتي شاهد فلان شاهد خلاص يبقى كده أصبحت يعني زوجته رجع في الطلاق. إذا كانت في البيت وعاشرها يبقى هذا يعتبر رجوع في الطلاق. بس يستحب الإشهاد، الإشهاد عند الطلاق والإشهاد عند الرجعة. ليه؟ لأنه قد يعني يطول الأمر وينسى، يعني ينسى أنه طلقها، وخاصة كان ممن يكثرون الحلف. يبقى حلف مثلا هذا وقع هذا اليمين ويجي مثلا بعد فترة طويلة مثلا بعد 15-20 سنة يحلف مرة ثانية يكون نسي الأول. لا ينبغي أن يشهد حتى يعني إذا نفاكر أو الشهود يذكرون أنه كان في طلاق من 20 سنة فاتوا طلقتها مرة بديت تاني. يبقى لو طلقها بعد ذلك أي طلقة يبقى خلاص يحرم عليه أن يراجعها بعد ذلك. فيستحب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبعدين المرأة إذا طلقت فعدتها إيه؟ عدت المرأة المطلقة إذا كانت تحيض فعدتها ثلاثة قروء، لكن إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر. التي لا تحيض إما أنها لا تحيض لأنها صغيرة يعني تزوجت قبل سن الحيض وهذا يبين أنه يجوز تزويج الفتاة قبل أن تبلغ المحيض يجوز، أو تكون آيسة يعني عدت مثلا 50 أو السن اللي هو بينقطع فيه الحيض، فحينئذ عندتها 3 أشهر. أما المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، أمال مين ليس لها عدة؟ الحامل عدتها وضع الحمل، التي ليس عدة الزوجة إذا طلقت قبل الدخول، إذا طلقت قبل الدخول فليس لها عدة. يعني ممكن بعد طلقت بعد 2 دقيقة تزوج واحد تاني ويدخل بها، ليه؟ لأن ليس لها عدة. لكن لو ماتت، لو مات زوجها قبل أن يدخل بها، يعني هي عقد عليها وبعد العقد مات قبل الدخول، عليها عدة؟ يعني إذا مات بتنتظر 4 أشهر و10، فأنه لم يدخل بها. طب إيه الحكمة من ذلك؟ يعني مراعاة لحق الزوج، مراعاة لحقه ومراعاة لشعوره وشعور أهله، يعني نكتب مثلا على زوجته وهترسه، ما هي لو مات وعقد عليها ومات ترسه، يبقى ترسه من هنا وتروح تزوج ثاني يوم، يعني برضه شيء يعني لا يناسب، وإنما تراعي يعني ظروف. لذلك الإسلام قدر أو أمر بأن تمكث 4 أشهر و10 إذا طلقت، يطلقها قبل الدخول. لو طلقها قبل الدخول ليس لها عدة، لكن لو مات عنها قبل أن يدخل فعليها أن تعتد 4 أشهر و10. لو إن امرأة حامل وطلقها زوجها وبعد يوم واحد وضعت الحمل، تبقى انتهت عدتها. يعني ممكن بعد يوم واحد تتزوج ولد ثاني، وممكن الثاني دول مثلا يدخل بيها اذا كان مثلا ان النفاس اقله لحظه. ممكن امراه يعني نفاسها يستمر لحظه او ساعه او يوم وينتهي النفاس، يرتفع دم النفاس، واغلب النفاس 40، لكن في نساء كثيرات قبل 40 بيطهرن، وفي نساء بيطهرن بعد يوم او يومين 3. فاذا طهرت المراه يدخل بها زوجها ولو كان زوجها ميت، يعني من اسبوع او من ايام لم مات زوجها، انتهت العده، تزوجت، فخلاص انتهى الامر.
المراه اذا طلقت قبل ان يدخل بها وكان معروف مثلا انه بيمشي معاها او يروح معاهم بيتها او يقعد معاها او
لا، هذا برضه يعني اذا كان يعني ثبت
وفي الوقت الحالي
كمان كتير. لا طبعا ما ثبتش الدخول، يعني بأن يعلن عن الدخول أو كان معروف مثلا أنه حصل خلوة بينه وبينها. إذا ألقيت الستور يعني قفل على بعض الباب أو نزلوا الستارة، خلاص يبقى ده يعتبر دخول بها. فإذا ثبت ذلك يبقى خلاص، يبقى لا حق في هذه الحالة، لا أحكام خلاف أحكام التي لم يدخل بها. يعني لو دخل بها تستحق المهر كاملا، لكن لم يدخل بها تأخذ نصف المهر. حاليا طبعا القائمة من المهر والشبكة من المهر والمؤخر من المهر. ليه؟ لأن الشبكة بيتفق عليها، هتجيب شبكة بكام؟ لله 5، لا ما ينفعش 5، تقلها ب10، تقلها ب6، فالشيء اللي هو بيتفق عليه دول يبقى جزء من المهر. لكن هو جاب لها حاجة من تلقاء نفسه كده، دي هدية ليك، دي تبقى هدية، فالشبكة ما أصبحتش هدية، أصبحت جزء من المهر، لأن بيتم تحديده والاتفاق عليه والتحاور والنقاش والخصام عشانه، يبقى أصبح جزء من المهر. كذلك القائمة العفش، ما حدش بقى يدفع فلوس للعروسة عشان يجهز نفسه، وإنما بيجيب العفش، فأصبح يعني العفش هذا حق للزوجة.
هو
لا كله طبعا، هو الزوج بدل ما يدفع فلوس بيجهز يجيب لها العفش، فأصبح من حقها. لو حصل طلاق يبقى من حقها أن تأخذ العفش والذهب والمؤخر، هذا كله حق للزوجة. يعني كان في الماضي كده مثلا على أيامنا قبلنا شوية كده، أبائنا مثلا كان يروح مثلا يدي للزوجة 10 جنيه 20 جنيه ده المهر وخلاص، ملوش دعوة، هي بتروح بقى تجيب شويه نحاس وشويه المونيا شويه بتاع حاف مخده بتاعه وخلاص وانتهى الامر على كده.
ده
كان موجود كان بيدفع المهر، لكن لو اخر الصداق اخر جزء منه او اخره كله جايز، فالمؤخر برضه جزء من الصداق. فالمرأة اللي هي طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، لكن لو ثبت انه دخل بيها يبقى لها تستحق المهر كاملا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني نهاية العدة بتاعتها وضع الحمل. قال الله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ألقى في الأرض رواسي، رواسي هي إيه؟ الجبال، أنها ترسي الأرض وتثبت الأرض. ألقى في الأرض رواسي، الحكمة من هذا رواسي إيه؟ أن تميد بكم، أصلها لألا تميد بكم، يعني حتى لا تميد، لا تهتز وتضطرب. فالجبال هذه كما قال تعالى أوتاد، أوتاد تثبيت الأرض حتى لا تميد وتهتز بالمخلوقات. وبث فيها من كل دابة، طبعا بث يعني إيه؟ نشر، نشر فيها من كل دابة. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني كل زوج، والزوج اللي هو عكس إيه؟ الفرد، كل شيء منه زوج، حتى الهواء حتى الماء حتى كل شيء تجد فيه زوجين اثنين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يبقى خلق السماوات بغير عمد و جعل الجبال وهذه الأشياء بتدل على إيه؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم صنعه. بل الظالمون في ضلال مبين، الظالمون هم مين بقى؟ يعني الكافرون المشركون، على أساس أن الشرك ظلم عظيم. فالذي ينكر وجود الله رغم هذه الآيات، رغم أنه يرى خلق الله في السماوات وفي الأرض ويرى السماء والجبال وهذه الأشياء وينكر وجود الله أو يشرك مع الله، فهذا ظالم. الإنسان ظالم لأنه يعبد من لا يستحق العبادة ويترك الذي خلق وأنعم يتركه، هذا ظلم. يبقى الظالمون المشركون وهم في ضلال مبين لأنهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فوصفهم بأنهم في ضلال مبين. هذا خلق الله، طبعا هذا إشارة إلى إيه؟ إلى آيات الله الموجودة في السماوات وفي الأرض كلها، خلق الله تعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، طبعا هذا يعني هذا التعبير على سبيل التحدي، يعني الاستفهام هنا للتحدي، ماذا خلق الذين أروني. كان حد خلق شيء يجي ويقول أنا خلقت السماء أو أنا خلقت الأرض أو أنا خلقت الجبال أو كذا، طبعا لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك، مجرد الدعاء لا يستطيع أحد أن يدعي هذا. فكلها تشير يعني إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، طبعا لقمان اللي هو يعني كان حكيما، في أرجح أقوال أهل العلم أنه لم يكن نبي وإنما كان رجلا حكيما، كالقول الراجح، وإن كان البعض يقول إنه نبي لكن ليس بالقول القوي. وإذ قال لقمان، فلقمان هذا يوصي ولده يقول له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الشرك ظلم عظيم، وهذه الآية في علاقة بينها وبين قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيه العلاقة بين الآيتين؟
يوضح هنا الظلم.
يعني هنا يوضح أو هذه الآية تفسر الآية في سورة الأنعام لما سأل الصحابة صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال ليس ذلك، وذكر لهم آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، بين أن المربى الظلم بالظلم هو الشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، طبعا هو يعظه هذه الكلمة تشير إلى إيه؟ إلى أنها موعظة، والموعظة الإنسان الذي يعظ بيجتهد في تقديم النصح، يجتهد في تقديم النصح للموعوظ. فلقمان يعظ ابنه يبقى فيها موعظة، وموعظة من أب لابنه يعني كأنها تدفعنا إلى الاهتمام والحرص على أن ننتفع بهذه الموعظة. قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، طبعا هذه وصية، والوصية برضو بتكون من حريص، إنسان حريص، فعندما يوصي الأب يبقى هذه وصية يعني نافعة. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه إيه؟ وهنا على وهن، والوهن هو إيه؟ الضعف. وخص الأم بالذكر لأنها تحملت المزيد من التعب والعنت والمشقة في الحمل والرضاع والتربية، فخصها الله تعالى بالذكر وجعلها أحق الناس بحسن الصحبة. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. اشكر لي، طبعا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن نشكره، وأن نشكر الوالدين على ما بذل من جهد في تربية الأبناء. إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا تبين ما يجب على الابن تجاه أبيه إذا أمر بالمعصية، ماذا يجب عليه؟ لا يطيعه في المعصية، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله، ومع عدم طاعته في المعصية فإنه يحسن إليهما، يحسن إليهما ويحسن برهما وصحبتهما. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، كحديث أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت أمها وهي راغبة في أن تصلها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلي أمك، كانت أمها كافرة فأمرها بأن تصلها وأن تحسن إليها. فالإحسان إلى الأب وإن كان كافرا وإن كان ظالما وإن كان مسيئا، إذا كان يعني عاقل ابن ولم يحسن إليه يوما فينبغي على الابن أن يحسن إلى أبيه وأن يكون بارا به. طبعا الآن نجد صور كثيرة للعقوق وخاصة من الإخوة الملتحين، تجد كثير منهم يعني أمه مرمية في لحية في أوضة، ولا تجد من يرعاها ولا من يخدمها ولا من يقوم عليها، وهو بسلامته قاعد مع أولاده مع زوجته في سعادة وتمام، وكان يعني يروح يبص عليها كل أسبوع مرة أو يأخذ لها حاجة أو كده كله. لا، ده مفروض يعني الأم يعني حقها مقدم على حق الزوجة وعلى حق أي أحد، يعني الزوجة حق الرجل مقدم، حق زوجها مقدم على حق أبيها وحق أمها وحق أي أحد، لكن بالنسبة للرجل حق الأم يقدم على حق الزوجة وعلى حق أي أحد. فلازم لازم الأم تكون تحت رعايته وتحت ملاحظته وتحت عنايته ويبرها ويحسن إليها. الزوجة إذا كانت مثلا مسيئة أو كانت لا تتقي الله في أمه، يبقى هو لا ينتظر أن الزوجة تخدم أمه أو إنما يقوم هو على خدمتها ويقوم على رعايتها بنفسه، ويكون حريص يعني أن يطعمها قبل أن يطعم وأن يسقيها قبل أن يشرب. عارفين طبعا الحديث الكثيرة الوردة في ذلك، من ذلك حديث يعني الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وشوف كيف أن الله تعالى نجى نجاهم لأن واحد منهم كان يعني يحلب اللبن ويقف حتى يشرب أمه ويشرب أبوه قبل أن يسقي أهله أو أولاده أو أي أحد، وعندما يتأخر قليلا يظل واقف واللبن في يده يكره أن يوقظهما من النوم ويكره أن يسقي أحد قبلهما، والإناء في يده والأولاد حوله يبكون من الجوع ويظل واقف كده حتى يستيقظ الأبوان ويسقيهما. فالله سبحانه وتعالى يعني نجاة اللي عمل فعل من أفعال الخير والبر. ونشوف مثلا المرأة التي دعت على ولدها فاستجاب الله دعاها رغم أنه كان عابدا، جريج العابد بني إسرائيل، عندما جاءت أم تنادي وهو بيتعبد فقال أمي وصلاتي، ومرة ثانية تنادي أمي وصلاتي أجاب أمي ولا صلي، ففضل الصلاة فدعت عليه فاستجاب الله تعالى دعاءها، استجاب دعاءها فيه رغم أنه كان يعبد الله وكان مطيع لله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني حق الأبوين مهما كان منهما ينبغي أن يراعى حق الأبوين، ومش كل واحد ينتكل على يقول لك أخوة طب مش معنى أنا لا أرعاهم، ما لي أخوة تاني، وده يقول لك طب ما أخوة البنات يرعوهم، والزوجة يقول لك لا احنا أنا مش مسؤولة، يعني هذا طبعا كانت مش مسؤولة. فطبعا من حسن الإحسان ومن البر ومن الرعاية أنها يعني تقوم على رعايتهم، هو ينبغي أن يعني يحرص كل الحرص على برهم وعلى الإحسان إليهم، لأن هذا من الأشياء الأساسية التي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وطبعا العقوق عارفين أنه من أكبر الكبائر، فالعقبان يوصي ولده وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. مثل واحد مثلا يقول لك لأبويا بدخل وأنا ما أقعدش معه في البيت، أصلا مرتكب منكر من القول وزوره ومعصية وحياته أو بيتفرج على التلفزيون أو كذا، يبقى إيه أخصمه وقطعه بخش البيت؟ مش هذا الحد، يعني هو طبعا عنده معصية وبيعمل معصية، لكن لعله برضه فيه يعني شيء من خير، لعله أحسن إليك، لعله كذا، يبقى حتى لو نصحته بتراعي حقه وتراعي الأدب معه في النصح وفي المعاملة وفي كل شيء، ولا يمنعك أي شيء من بره. يكون الأب مثلا طلق الزوج والابن كان لسه صغير ويتربى بعيد عن أبيه وأبوه لم يحسن إليه في يوم الأيام، لكن كبر وعرف أن له أب، برضه يعرف أن هذا الأب له حق، كان ظالم له وكان ظالم لأمه وكان وما عملش له وما انفقش عليه وما عمل، برضه يعني مهما كان منه فينبغي أن تؤدي له حقه وإلا تكون عاقا ومقصرا. هو طبعا هيحاسب على تقصيره وعلى إساءته وعلى ظلمه، لكن أنت لا تكن أيضا مسيئا. فإن جاهداك على الشرك أو على المعصية لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها اللي هي إبا إنها إن تكن مثقال حبة من خردة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني العمل الذي عملته الذنب اللي فعلته سيئة فعلتها لو كانت سيئة صغيرة مقدار حبة خردل، وكانت في جوف صخرة أو كانت في السماوات أو كانت في الأرض فسيأتي الله بها وسيحاسبك عليها، هتكون في الميزان بتاعك. فالإنسان يعني يكون حريص على أن يتقل الله، لأن أي شيء بيعمله سوف يحاسب عليه، مهما كان هذا الشيء قليل سيحاسب عليه وسيسأل عليه. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. طبعا الصبر إيه علاقته بالأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة؟ لا علاقة متينة وقوية، لأن إقامة الصلاة تحتاج إلى صبر. الإنسان بيكون مثلا متعب من العمل، يكون الجو مثلا برد والماء بارد أو يكون الظروف غير متاحة، لكن لابد أن يصبر على الطاعة وعلى العبادة. أقم الصلاة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني اللي بيقوم بهما لابد أن يتعرض إلى لوم اللائمين وإلى إيذاء المؤذين وإلى التنكيل إلى التعذيب إلى الإهانة إلى كذا، لكن رغم كل شيء لابد أن يأمر وينهى ما استطاع، ما استطاع يأمر وينهى ويصبر. طبعا مهما فعل يعني لن ينال من الأذى مثل ما حصل لرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يرمونه بالحجارة حتى تدمى قدماه، وكيف كانوا يعني يمنعون من الصلاة، وكيف كانوا يؤذونه، وكيف يضعون القذرات فوق رأسه وهو ساجد، يعني إذاء ما بعده إذاء، ورغم هذا ظل صابرا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور العظيمة التي لا يقوى عليها إلا أولو العزم. يعني من الأسئلة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، النداء هذا أي نداء يراد؟ الأذان. ثم الجمعة لها أذانين، هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ الجمعة لها أذانين والأذان واحد؟ لا، أذانين. يوم سيدنا عثمان كانوا أذانين، وأقر الصحابة الأذانين في أيام سيدنا عثمان وبعد سيدنا عثمان. فالأذان الثاني هذا كان موجود، كان يؤذن الأذان الأول على الزهراء، وبعد يؤذن الأذان الثاني بين يدي الإمام عندما انشغل الناس، رأى عثمان الناس انشغلوا بالبيع والتجارة والكذا عن الحضور إلى الجمعة، فأمر المنادي أن ينادي عند البيت هناك كذا عن قريب من السوق حتى يستعد الناس اللي بيبيعوا ويشتركوا. الواحد يلم، كان بيبيع قماش يلم القماش بتاعه، يلم الحبة بتاعه، يلم الحاجة بتاعته حتى يستعد ويتهيأ للصلاة، يذهب للمسجد فيؤذن الأذان الثاني بين يدي الإمام. طبعا هذا يعني فعله عثمان بحضور الصحابة، والصحابة أقروا على ذلك. ليه؟ لأن الظروف كانت تقتضي هذا، ناس مشغولين وممكن ما يعرفش أن الوقت قد اقترب أو نحو ذلك. لكن طبعا الآن يعني نحن لا نفعل هذا. ليه؟ لأن الأمر ما يقتضي، الحاجة ليست داعية لذلك، لأن كل الساعات موجودة والمواقيت معروفة، وهناك الإذاعة والتلفزيون والبتاع والنتيجة والساعات أشكال وألوان، فمش محتاجين إلى هذا الأمر. فالداعي أو المقتضى للأذان اللي عمله سيدنا عثمان أصبح المقتضى غير قائم الآن، لكن إذا نودي للصلاة أي لأذن الأذان الثاني. نعم، قال أنت الأول فرد كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان موجود في عهد الرسول، لكن أذان الثاني كان في أيام سيدنا عثمان. أذان الأول طبعا يعني ده سنة، سنة، لكن يعني إذا ما أمن اللبس يستحب العمل به. يعني لو احنا مثلا هنا متفقين، مثلا المساجد كلها متفقة أو وزارة الأوقاف أو المسؤولين أمروا بالأذان الأول، يبقى ده السنة، يكون في أذان أول وبعدين أذان ثاني بعد فترة. لكن مثلا لو جه ناس تتأذن والمساجد كلها متأذنش، الناس مثلا اللي هيسمعوا الأذان هيصحى، ممكن يصحى ويصلي أو ممكن نحو ذلك، يبقى هيحصل يعني شيء من اللخبطة بين الناس. بالذات يعني لا ينبغي أن يكون إلا عندما ولي الأمر يأمر به أو يكون فيه عن اتفاق عام، أو في الناس كلها يعني في تنبيه على الناس. نعم، ما كان في أذان، الأذان الأول اللي هو بين يدي الإمام، الأذان الثاني اللي هو الأذان اللي هو إيه النداء ده مقصود به الأذان اللي هو بين يدي الإمام. لكن الأذان الأول كان لتنبيه الناس، افرض أذن الأذان الأول واحد فيه بيبيع أو بيساوم على سلعة وباعها، لا حرج. نزول الآيات كان الأذان الأول اللي هو بين يدي الإمام. أيوة، ما كان الأذان الثاني اللي هو وقت إيه؟ اللي هو عندما يصعد الإمام إلى المنبر. لا يعني أيام سيدنا عثمان مثلا كان ممكن معامل الأذان الأول، الأذان الأول فيه أذن، الأذان الأول واحد مثلا بيبيع في حاجة أو بيناول البائع أو المشتري ممكن يتم الصفقة. الأذان الذي يكون بين يدي الإمام لما يصعد إلى المنبر. بين يدي الإمام. الأذان اللي هو عندما يصعد الإمام إلى المنبر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طب كلمة فاسعوا تفيد إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله تفيد التبكير إلى الصلاة، تفيد الاهتمام بالسبق، السبق إلى الصلاة، ويعني السعي بالقلب. لكن هل نسعى بأبداننا؟ هل يعني نجري ونحن رايحين نصلي؟ طبعا الحديث لا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طبعا يبقى المقصود بالسعي هنا ليس الجر، لأن الرسول أمر بأن تؤدي الصلاة بخشوع، يعني أنت في صلاة منذ أن تخرج من بيتك فأنت في صلاة، فلا تأتيها وأنت تجري وتسرع، وإنما تأتيها وعليك السكينة، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. يبقى السعي هنا المقصود السعي بالقلب، السعي بالقلب بالحرص على الحضور مبكرا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نسعى إلى سماع الخطبة وإلى الصلاة ونترك البيع. ذروا يعني إيه؟ يعني اتركوا. ذلكم، وذلكم باسم إيه؟ اسم جر لأي شيء يشير إلى ترك البيع وإلى السعي إلى الصلاة. طيب نترك البيع، طبعا ترك البيع طيب ترك الشراء. طب واحد من بيع ولا بيشتري، لكن قاعد مثلا في مصنع، في وظيفة، في كذا، أي عمل، يعني ترك البيع مش مقصود به البيع في حد ذاته، وإنما أي شيء يشغلك عن الصلاة، أي شيء يلهيك عن الصلاة تتركه. طب إذا كان يعني واحد عمل عقد بيع في ساعة النداء أو بعد النداء، هل يصح بيعه ولا لا يصح؟ يعني هي مسألة خلافية، وأكثر العلماء على أنه لا يقع البيع صحيحا، لأنه وقع في وقت لا يصح فيه بيع ولا شراء.
طب الأذان الثاني
مثلا، أي ما هو الأذان اللي هو الأذان الأول، الأذان الأول اللي هو إيه؟
يعني
إذا كان بيبيع ويشتري هو الأذان الأول للتنبيه، البيع ويشتري لإيه؟ إن هو خلاص بقى يلم البضاعة بتاعته، يلم البضاعة بتاعته ويتوجه إلى الصلاة. توجه إلى الصلاة وأذن الأذان الثاني، يبقى لو واحد ما مثلا ما جاش وقعد يبيع ويشتري فهو آثم. نعم؟ التصفح على صلاة الجمعة يعني يجوز له أن يبيع، يعني امرأة مثلا وجلسة في محل أو في شيء وتبيع لا حرج فيها في ذلك، لأنها ليست مطالبة بالجمعة. طبعا الجمعة تسقط عن مين؟ عن المرأة، عن العبد، عن المريض، المسافر. كان يعني أي عمل لما هي مش مطالبة بالجمعة فلا حرج. ذلكم خير لكم، يعني تركوا الصلاة، تركوا البيع والتوجه إلى الصلاة وإلى ذكر الله، هذا خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى البيع يعني لمن لا يجب عليه الجمعة يجوز، لكن اللي يجب عليه الجمعة ويبيع عند النداء ولا بعد النداء فإنه يحرم عليه ذلك. وأي عمل آخر خلاف البيع برضه مثل البيع ينهى عنه في وقت النداء، عندما ينادى ينهى عن ذلك. فإذا انتهينا من الصلاة فحينئذ لا حرج في أن نسعى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض يعني إيه؟ يعني اصعب. طب لو واحد بعد الصلاة ما سعى حرام عليه؟ يبقى الأمر هنا المقصود بإيه؟ المقصود به الإباحة، لأن شيء كان محرم، كان محرم عليه أن يسعى في الأرض أو أنه يشتغل، فانتهت الصلاة فأصبح هذا الشيء اللي كان محرم مباح، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. تحلل من الإحرام يصطاد. هل كل واحد بتحلم بإحرام يطلع يشوف يدور على صيد يصطاده، مش مطالب بذلك، لكن لأنه في ساعة الإحرام كان يحرم عليه الصيد طول ما هو لبس الإحرام يحرم عليه الصيد، فإذا خلع الإحرام وتحلل يبقى أصبح يحل له. فالأمر هنا لمجرد الإباحة، الإباحة فقط. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.